إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد بدأنا في الجمعة الماضية الحديث عن البدع وأحكامها، وعرفنا معنى البدعة المذمومة شرعا الذي سينصب عليه الكلام بإذن الملك الجبار جل وعلا. وبعدما عرفنا معنى البدعة، لابد أن يتجه الحديث إلى الكلام على خطورتها ودركتها السحيقة في دين الله سبحانه وتعالى. وقد تكملت بذلك النصوص الشرعية فتواردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تصدع بهذا الأمر وتبينه لكل أحد. وهكذا فعل سلف الأمة الصالح فتواترت آثارهم وكثرت في التحذير من البدع وبيان خطورتها وما توجبه لأهلها من سوء المصير. فهذا هو الأصل الذي سينبني عليه الكلام في خطورة البدع. سنذكر بحول الله وقوته ما تيسر من نصوص الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة في بيان هذا الأمر وتجريته للمسلمين. ولنبدأ بالكتاب العزيز بالقرآن العظيم بكلام ربنا جل في علاه ففيه الكثير الطيب الذي ينبهك بهذا الأمر ويوضحه لك. فلذلك قول الحق تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. في هذه الآية الكريمة بين الحق سبحانه أنه أنزل الكتاب على عبده ومصطفاه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين سبحانه أن هذا الكتاب المنزل منه آيات محكمات وآيات متشابهات. فأما الآيات المحكمات فهي الواضحات البينات التي لا تشتبه على أحد، وأما الآيات المتشابهات فهي ما تحتمل معاني عدة، فيحتاج الأمر في تفسيرها إلى نظر وبحث. هذا هو خلاصة الكلام في الفرق بين المحكمات والمتشابهات، وتفصيله لا يحتمله هذا المقام. بين الحق سبحانه أن الكتاب المنزل منه هذه الآيات المحكمات التي هي أم الكتاب أي معظمه وأكثره، ومنه الآيات المتشابهات. ثم قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، أما الذين في قلوبهم مرض وزيغ عن الطريق المستقيم ومحبة للفتنة والعياذ بالله فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون الآيات المتشابهات التي تحتمل معاني متعددة فيتمسكون بها ويؤصلون عليها، ويتركون الآيات المحكمات الواضحات التي لا تلتبس على أحد، وهم في فعلهم هذا يبتغون الفتنة أي يطلبون الفتنة بين المسلمين، ويبتغون تأويله أي يبتغون حقيقة هذا المتشابه، وهذه الحقيقة لا يعلمها إلا الله. لو أننا وقفنا عند لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، فالتأويل هنا هو الحقيقة، حقيقة الشيء. فهذه الآيات المتشابهة لا يعلم حقيقتها إلا الله، كمثل آيات الأسماء والصفات، وقد عرفنا كيف نؤمن بها على مذهب سلفنا الصالح. حقيقة الأسماء والصفات وكيفيتها لا يعلمها إلا الله، لم يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بخلاف المعنى فإنه معلوم. وفي بعض القراءات يوصل لفظ الجلالة بما بعده وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالتأويل هنا هو المعنى الذي يعلمه الله ويعلمه كذلك أهل العلم. والخلاصة في كل هذا أن الله تبارك وتعالى بين أن اتباع المتشابهات من صفة أهل الزيغ والضلال. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهم فأولئك الذين عن الله فاحذروهم. إذا رأيتم هؤلاء الذين يتبعون المتشابهات ويتركون المحكمات، فهؤلاء هم الذين عنى الله في هذه الآية، فاحذروهم تجنبوهم وابتعدوا عنهم. وهذا فيه تفصيل لمجانبة أهل البدع، وسيأتي التفصيل من بعد بإذن الله. وجرى عن بعض السلف الصالح كالصحابي أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه حمل هذه الآية على طائفة من أهل البدع وهم الخوارج. والخوارج هؤلاء قوم ظهروا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان مبدأ ظهورهم قضية التحكيم التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. وأصل القضية صحيح، لما وقعت الفتنة بينهما لجأوا إلى تحكيم كتاب الله تعالى، فالتحكيم صحيح ثابت، لكن الثابت فيه أنهم انصرفوا على غير اتفاق. لما اجتمع الحكمان انصرفا على غير شيء وتواعدا على اللقاء من بعد، هذا هو الثابت الصحيح عند أهل العلم. أما ما ينتشر بين المسلمين من أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه خلع عليا، وأن عمرو بن العاص رضي الله عنه ثبت معاوية ثم تلاعن الفريقان ودعا بعضهم على بعض للهلاك، فهذا كله باطل موضوع لا أساس له من الصحة. فالتحكيم ثابت وواقع. ولما وقع ذلك التحكيم انفصلت طائفة من جيش علي رضي الله عنه فكفرته، وكفرت معاوية رضي الله عنه، وكفرت كل من رضي بهذا التحكيم، وقالوا إن الحكم إلا لله. مقصودهم أن الحكم لا يكون إلا لله تعالى، فلا يصح أن نحكم الرجال في دين الله عز وجل. فلما بلغ ذلك علي رضي الله عنه قال كما في صحيح مسلم: كلمة حق أريد بها باطل. فهؤلاء القوم اتبعوا المتشابهات وتركوا المحكمات. اتبعوا المتشابه من قول الله تعالى إن الحكم إلا لله، وفهموا منه أنه لا يجوز أن نحكم أحدا في الدين، وتركوا النصوص المحكمة التي تبين أن الرجال يجوز تحكيمهم في دين الله تعالى، كقوله عز وجل: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في وقائع عدة. والتحكيم هنا ليس على معنى التشريع، فإن التشريع حق خالص لله عز وجل، وإنما التحكيم هنا بمعنى الحكم، أن يحكم الرجال في دين الله عز وجل بما يوافق النصوص الشرعية والقواعد المرعية. فالخوارج أنكروا هذا الأمر أصلا، واستدلوا عليه بالمتشابهات، فأدخلهم أبو أمامة رضي الله عنه في هذه الآية. وعلى هذا سار العلماء من بعد يحتجون بهذه الآية على ذم البدع وأهلها، لأن أهل البدع يتبعون المتشابهات ويتركون الواضحات، يتبعون النصوص التي تفهم على أكثر من معنى، ويتركون النصوص الواضحة التي لا إشكال فيها ولا انتباه. فهذه الآية فيها ذم للبدع وذم لمسلك من مسالك أهلها، وهو اتباع المتشابهات على حساب المحكمات. ولذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بين الحق سبحانه أن الصراط الذي يوصل إليه صراط مستقيم، صراط واحد لا تعدد فيه ولا عوجاج. فأمرنا الله عز وجل بسلوك هذا الصراط، ونهانا عن غيره من السبل التي تنحرف عنه ولا توصل إليه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصححه بعض أهل العلم وفيه بحث أنه خط خطا مستقيما فقال هذا صراط الله، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وتلا قول الله عز وجل في هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الذي تدل عليه هذه الآية أن الطريق إلى الله عز وجل واحد مستقيم لا تعدد فيه ولا عوجاج، فالذي يترك هذا الطريق ويسلك طرقا أخرى لا يصل إلى الله عز وجل، ولا يكون متبعا للاستقامة ولا سائرا عليها. وهكذا حال أهل البدع، حال أهل البدع أنهم يتركون الطريق الواضح الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، يتركونه ويأتون بطرق أخرى، يستحدثون عبادات جديدة أو يعتقدون اعتقادات جديدة، يسيرون على هذا كله فيخرجون عن الصراط المستقيم، يخرجون عن سنة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، فلا يصلون إلى شيء، يظنون أنهم على الحق وهم في حقيقة أمرهم على أبطل الباطل. فحال أهل البدع أنهم يتركون الصراط المستقيم ويتبعون السبل، يتبعون الطرق الأخرى المباينة لطريق النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وشريعته. ولذلك أيضا قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد سبق الكلام على هذا المعنى، وعرفنا أن الشريعة من أعظم مقاصدها الأمر بالائتلاف والوحدة والنهي عن الفرقة والاختلاف. هذا المقصد الشرعي الجليل من أعظم المقاصد الذي جاءت بها هذه الشريعة، ومن أعظم الأمور التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. وشأن أهل البدع مخالف لهذا، شأن أهل البدع أنهم في ابتداعهم واختراعهم واستحداثهم يأتون بالفرقة والاختلاف، فيختلفون في أنفسهم ويختلفون على غيرهم ويشيعون الفرقة بين المسلمين، بل لا يكتفون بذلك حتى يدعوا أنه لا يكون على الحق إلا من تبعهم، ولا يكون على الباطل إلا من خالفهم، هكذا بغير آية ولا علم ولا كتاب منير، هكذا بمحض هوى واستحسان واتباع للعقول. هكذا شأن أهل البدع، وللأعظم ثماتهم التفرق والاختلاف. وذكر عن بعض سلفنا الصالح لعله مجاهد ابن جرح رضي الله عنه فيما أذكر أنه قابل رجلا من أهل البدع فقال له ما لي أراك تجدد كل يوم دينا، ما لي أراك تجدد كل يوم دينا، تأتيني اليوم بدين ومعتقد، ثم تأتي غدا بدين ومعتقد، ثم تأتي بعد شهر بدين ومعتقد، ثم تأتي بعد سنة بدين ومعتقد. أي كلام هذا؟ هل هذا يقره دين الله عز وجل؟ هل هذا هو الإسلام الذي بعث به النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بل وغيره من الأنبياء والمرسلين؟ هل هذا هو الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لنا دينا؟ فديننا إخوة الإسلام يأمرنا بالائتلاف والوحدة وينهانا عن التفرق والتشرذم والاختلاف. وأهل البدع من أعظم شعاراتهم ومن أعظم ثماتهم التفرق والاختلاف، وهذا أمر معلوم بالاطلاع عنهم، ولعل التركيز يأتي على هذا من بعد إن شاء الله. من الآيات التي تدل البدع وأنها كذلك. قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هذه الحال تكون يوم القيامة، نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا جميعا من فتنها وأهوالها. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أهل النجاة والفوز لا من أهل الهلاك والخسران. يوم القيامة شددنا الله وإياكم يوم القيامة يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه. تبيض وجوه أهل التوحيد والسنة والاتباع، وتسود وجوه أهل الكفر والبدعة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر من تسود وجوههم في هذه الآية بأهل البدع، وجاء عن غيره من السلف كذلك. فإن قيل إن الله عز وجل يقول أكفرتم بعد إيمانكم فهذا يدل على أن الآية في الكفار، قلنا لا مانع من شمولها لأهل البدع، لأن البدع منها ما يكون مكفرا ومنها ما لا يكون كذلك. البدع تنقسم عندنا إلى بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. فإن كانت البدعة مكفرة فقد دخلت في هذه الآية بغير إشكال، فلا مانع أن تدخل البدع في هذه الآية وأن يدخل أهلها كذلك. وعلى هذا توارد كلام كثير من أهل العلم. والبدع تشتمل على معنى خطير يوجب الكفر والعياذ بالله لمن عقله والتزم، وهو أن البدع فيها اعتراض وتخطي على الشارع الحكيم. عرفنا معنى البدع وعرفنا أنها استحداث أمر في دين الله عز وجل بغير دليل. فالذي يستحدث هذه الأمور ويخترعها كأنه يتخطى بين يدي الشارع الحكيم، كأنه يستدرك عليه أمورا فاتت، كأنه يضيف إلى دين الله عز وجل أمورا ليست فيه، كأنه يزعم أن دين الله تبارك وتعالى ناقص لن يتم بعد. فالذي يعقل هذا المعنى ويلتزمه ويقول إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم غير ملزم له وإن طريقته طريقة فارغة لا حاجة إلى التقيد بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يزعم أن اتباعه صلوات الله وسلامه عليه غير ملزم له، هذا كفر مجرد والعياذ بالله. وصدق من قال من علمائنا: البدع دهليز الكفر، لأنها تشتمل على هذا المعنى، تشتمل على معنى الاستدراك على الشرع والزيادة عليه وزعم النقصان فيه. وسيأتي هذا عندما نتعرض لقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. إذن فهذه الآية التي نتكلم فيها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه شاملة عند أهل العلم للمتبعة للبدع وأهلها، لأن البدعة دهليز الكفر ومنها ما يكون مكفرا والعياذ بالله. من الآيات التي تدل على ما نتكلم فيه أيضا قول الحق جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بين الله عز وجل أن من الناس ناسا خاسرة أعمالهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، من هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، الذين إذا سعوا في حياتهم الدنيا إذا عملوا فيها وتقربوا فيها كان سعيهم وتقربهم هذا ضلالا والعياذ بالله. وليتهم يشعرون، ليتهم يعرفون، ليتهم يعقلون، بل إن شأنهم كما قال تعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
هذه هي الخطورة بعينها، هذه هي البلية بعينها، أن تعمل الباطل وأنت تظن أنك على الحق، أن تعمل الضلال وأنت تظن أنك على الهدى، أن تعمل الخطأ وأنت تظن أنك على الصواب. وهكذا شأن البدع وشأن أهلها، لأن البدع كما عرفنا تنبني على معنى التقرب لله عز وجل، تنبني على معنى التدين لله سبحانه وتعالى. فالذي يتدين لله تبارك وتعالى هل يفعل شيئا باطلا عند نفسه؟ لا شك أنه يعتقد أنه على الحق، يعتقد في نفسه أنه متعدد مجتهد متقرب إلى الله تبارك وتعالى. وسيزداد هذا المعنى بإذن الله عندما نتعرف على أمثلة البدع. هكذا شأن البدع وشأن أهلها، يتقربون إلى الله عز وجل ويستحدثون في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، فلا شك أنهم يظنون أنهم على الحق، لا شك أنهم يظنون أنهم على الهدى والصواب، لكنهم في حقيقة أمرهم في الخسران والهلاك والعياذ بالله. وقد ثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما في الصحيح أنه فسر هذه الآية بشأن اليهود والنصارى، وأمره واضح في هذا الشأن وكما يذكر في هذه الآية. لكن جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من السلف أنهم حملوا هذه الآية أيضا على أهل البدع كالخوارج ونحوهم، ولا معنى من شمول الآية بكلا الفريقين. لا مانع أبدا أن تشمل الآية أهل الكفر وأهل البدع، لأنهم يدخلون في معناها، يدخلون في هذا المعنى الذي تتحدث فيه هذه الآية، وهو أنهم يظنون أنهم على الحق وعلى الصواب وعلى الهدى، وهم في حقيقة أمرهم على غير ذلك. ويشبه هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وجوه خاشعة، هكذا يصفها رب العزة تبارك وتعالى، وجوه ترى فيها الخشوع والخضوع، وترى في أهلها العمل، عاملة ناصبة تعمل وتنصر وتسعد في طاعة الله عز وجل وفي التقرب إلى الله تبارك وتعالى على قول طائفة من السلف، أو تعمل بالمعاصي على قول طائفة أخرى. ومع هذا العمل، لو أننا نظرنا إلى جانب التقرب والتعبد، مع هذا العمل والتقرب تصلى نارا حامية. كيف هذا؟ أليسوا متعبدين؟ أليسوا متقربين؟ أليسوا لله عز وجل طائعين؟ الجواب: أخي، لا تنظر إلى صورة الأمر، لا تنظر إلى ظاهر الأمر، لا يغرنك الاجتهاد الظاهر، بل انظر في دليله وأصله، هل هو صحيح أم لا؟ هل هو معتبر شرعا أم لا؟ هل هو مما أذن به الله تبارك وتعالى أم لا؟ انظر إلى هذا كله. فهؤلاء الذين يعملون بالعبادة والتقرب يصلون نارا حامية، لأن تقربهم غير صحيح، وعملهم غير صحيح، واجتهادهم غير صحيح. فتفقد أخي في الله شأنك، وانظر حالك، وانظر في تقربك وتعبدك، هل هو موافق لدين الله عز وجل أم لا؟ فهذا الجانب من أعظم الجوانب الذي يبين لك خطورة البدع، أن البدع يشتبه أمرها على أصحابها، فيظنون أنهم على الحق، فيجتهدون ويعملون ويزدادون في هذه البدع، وهم في حقيقة أمرهم لا يزيدون من الله إلا بعدا، لا يزيدون إلا ضلالا وخسارا، لا يزيدون إلا اقترابا من النار والعياذ بالله. فهذا جانب خطير، وهو أن البدع تفضي إلى النار، تفضي إلى الهلاك، مع أن صاحبها يظن أنها هي الحق ويظن نفسه على الحق. نسأل الله السلامة والعافية في الأمور كلها. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم.
لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، من الآيات التي تدل على ذم البدع وخطورتها قول الحق سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة الجليلة تمثل نعمة من أعظم النعم التي أنعم بها علينا ربنا جل في علاه. وثبت في الصحيحين أن بعض اليهود وهو كعب الأحبار سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان سؤاله هذا قبل إسلامه، قال له: لقد أنزلت عليكم معشر المسلمين آية، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال له عمر رضي الله عنه: وما هي؟ فقال أو تتلى هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي فيه نزلت والساعة التي فيها نزلت، نزلت عشية عرفة يوم الجمعة، نزلت يوم الجمعة الذي كان موافقا ليوم عرفة، حيث كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة بحجة الوداع. أنزل الله سبحانه هذه الآية التي تدل كما هو ظاهر من نصها على إكمال الدين وإتمامه: اليوم أكملت لكم دينكم، أي إن دين الله عز وجل أكمله ربنا لنا وأتمه لنا، فلا يتصور فيه نقصان أبدا ولا يحتاج إلى زيادة أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قبض إلا وقد بلغ الدين كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، ما قبض صلى الله عليه وسلم وهو كاتم لشيء من الدين أو كاتم لشيء من الرسالة. طيب، ما وجه ذم هذه الآية للبدع وأهلها؟ الوجه كما أشرت منذ قليل أن البدع فيها معنى الاستدراك على الشارع والزيادة في دين الله عز وجل. البدع كما عرفنا هي الزيادة والاستحداث في دين الله تبارك وتعالى. فهذه الزيادة من عمل أو معتقد إذا لم يكن لها أصل في دين الله تبارك وتعالى، فلازم ذلك أن الدين ناقص وأنه يحتاج إلى هذه الزيادة. لازم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبلغ لنا هذا الأمر ولم يبينه لنا ولم يوضحه لنا. ولهذا قال الإمام مالك رحمة الله عليه: من ابتدع بدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لهذا المعنى الذي أذكره لكم. فلم يبتدع ويحدث في دين الله عز وجل، لازم فعله هذا أن الدين ناقص يحتاج إلى زيادته هذه، لازم بدعته هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغها لنا، لأن الأمر لا يخلو. هذه البدعة أو هذه الزيادة إما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفها أو لم يعرفها، فإن لم يعرفها فليست من الدين أصلا، وإن عرفها فلماذا لم يبلغها لنا؟ لماذا لم يبلغها لأمته؟ لماذا لم يرشدها إليها؟ فإذا فقد النص عنه صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن هذا الأمر ليس مما بلغه وبينه لنا، فليس من الدين في شيء وليس من الإسلام في شيء. فالمبتدع يتعدى على هذه الآية، يتعدى على إكمال الدين وإكمال الرسالة وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه. من الآيات كذلك قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
هذه الآية أنكر الله عز وجل بها على المشركين الكافرين الذين كانوا يتقربون إلى الله تعالى بزعمهم بأمور أرشدهم إليها الرب جل في علاه، فكانوا يأتون بالبحيرة والسائلة والوصيلة والحام، وهذه ألوان من الإبل، أنواع من الإبل. كان العرب في جاهليتهم يتبعون معها قواعد معينة، من شاء أن يعرفها فليرجع إلى كتب التفسير في تفسير قول الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فكان العرب في جاهليتهم يتبعون معها قواعد معينة من ناحية الولادة أو السن أو غير ذلك، فإذا بلغت الإبل هذه القواعد سجدوها لآلهتهم أو ذبحوها لأصنامهم أو فعلوا معها غير ذلك، فكانوا يدعون أن الله عز وجل هو الذي شرع لهم هذه الأمور، فأتى الله عليهم وقال أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذه الأمور التي تدعونها على الله عز وجل ليس معكم إذن بها أصلا، لم يأذن بها الله أصلا ولم يشرعها أصلا ولم يأمر بها أحدا من خلقه، فكيف تتقربون بها إليه والحال هكذا؟ وهذا المعنى يشمل أهل البدع كما قال أهل العلم، لأن المتبع في اتباعه وإحداثه يأتي أمورا لا دليل عليها في دين الله عز وجل كما عرفنا، إذن فليس معه إذن من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا يعطي حق الشرعية لنفسه. التشريع في دين الله تبارك وتعالى لا يكون إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يشرع في الدين إلا بإذن من أحدهما، فالمبتدع ليس معه إذن من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو لهذا يتعدى حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم في التشريع. فالذي يريد أن يأتي بشيء في دين الله سبحانه من عقيدة أو عمل أو غير ذلك فعليه أن يأتي بالإذن، عليه أن يأتي بالتصريح، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست العبرة بالعمومات كما سنعرف، لابد أن يكون هذا العمل مدلولا عليه بأمره ووصفه كما سبقت الإشارة إليه وسيأتي التفصيل إن شاء الله. أختم بقول الله تبارك وتعالى حتى لا أطيل عليكم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية سبق التعرض لها في شأن الاتباع، وعرفنا أن الله عز وجل أمر فيها باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، والمتبع لا شك أنه مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم وسنته، لا شك أنه مخالف لأمره، فهو داخل في هذه الآية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة كما قال الإمام أحمد هي الشرك، ومعناها قد يكون أشمل من ذلك كما بين غير واحد من أهل العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم يعرفون صحة الإسناد يذهبون إلى رأي مالك وسفيان. عجبت لقوم يعرفون صحة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون صحة الحديث فيتركونه ويذهبون إلى رأي فلان وفلان، وإن كان مالكا الإمام، وإن كان سفيان الإمام، وإن كان غيرهما. عجبت لقوم يعرفون صحة الإسناد ويذهبون إلى رأي مالك وسفيان. ثم تلا هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا خالف أمره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزلل فيهمل. حتى لا أطيل عليكم، مضمون هذا الكلام هو ما ذكرته لكم من أن البدعة دهليز الكفر ودهليز الشرك والعياذ بالله. كم من كفر كان أصله البدعة، وكم من شرك كان بدايته البدعة. وذكر عن الإمام مالك رحمه الله أيضا في شأن هذه الآية أن سائلا أتاه فقال له أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل من أهل المدينة، وأهل المدينة إذا أرادوا الحج أو العمرة فإنما يحرمون من ذي الحليفة وهو المعروف الآن بأديال عليه، لا يجوز لهم أن يحرموا قبل ذلك ولا بعده. فأراد هذا الرجل أن يحرم قبل ذلك، أن يحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عبادة أم لا؟ تأمل في هذا المثال فإنه يوضح لك مزيدا من معنى البدع. هذه عبادة أم لا؟ هذا تقرب إلى الله تعالى أم لا؟ الرجل يريد أن يجتهد أم لا؟ فقال له الإمام مالك رحمه الله أخشى عليك الفتنة. فتعجب الرجل وقال أي فتنة هذه؟ وإنما هي أميال أزيدها، يعني بتعبيرنا الدارج إيه المشكلة؟ أنت معقد الأمور ليه؟ إيه المشكلة إني أحرم من أجل المقد شوية؟ ما المشكلة في هذا؟ فقال له الإمام رحمه الله وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى أمر فات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أمر أعظم من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم من هذا المكان، وإنما أحرم من مكان بعده، فلماذا تأتي أنت وتحرم من المكان الأول ولم يحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى شيء فات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ثم تلا هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أكتفي بهذا القدر من كتاب الله عز وجل، وللحديث بقية عندما نتعرض لبعض ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الخطير. نسأل الله الهداية والتوفيق والسداد. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.